بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. انتهينا ولله الحمد والمنة في درسنا السابق من الكلام على أحداث غزوة بدر، وبينا بعض الهدايات والدروس والعبر التي ذكرها أهل العلم حول هذه الغزوة. غزوة بدر كانت بداية تحول كبير جدا في العهد المدني، بل في الدولة الإسلامية، ولذلك لم تسلم هذه الغزوة من طعونات المستشرقين والملاحدة ومن يتهم الإسلام بالإرهاب. ولكن سأرجئ الكلام على هذه الشبهة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونرد عليها ونبين تهافتها وعدم صحتها. اليوم أول ما أتكلم بعد غزوة بدر نتكلم عن ظاهرة خرجت في المدينة، وهي ظاهرة النفاق. فالنفاق في المدينة ظهر بعد غزوة بدر، ولم يكن ثم وجود له في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كانوا في ضعف وعدم قوة، ولم يؤمروا بقتال أو جهاد. فلما خرجوا إلى المدينة و انتصر المسلمون في غزوة بدر، هنا ظهر النفاق. من هو المنافق؟ المنافق هو من أظهر إيمانه بلسانه وأبطن الكفر في قلبه. نحن نعرف أن تعريف الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إقرار وتصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. أهل النفاق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولعل أول من بدأ بالنفاق هو كبيرهم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. وقد كان أهل المدينة يستعدون لتنصيبه ملكا عليهم، ولم يكن قد اتفقوا على رجل واحد منهم إلا هو. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، صار هو الرسول وهو قائد ورئيس الدولة الإسلامية، فالتف حوله المهاجرون والأنصار، فامتلأ قلبه غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فقرر أن يطعن في الإسلام وأن يحاربه من الداخل. متى أظهر عبد الله بن سلول إسلامه؟ أخذنا سابقا في قبل درسين أثر المشركين من غير المسلمين، المشركين واليهود، في دعوة الإسلام، وكيف أن عبد الله بن أبي بن سلول كان محسوبا على المشركين، وكيف كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، ولكن كان يقول له: قد آذتنا دابتك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار هو وبعض الصحابة يدعون الإسلام، قال: ما أحسن قولك، إن شئنا جئناك واستمعنا منك، لكن لا تأتينا إلى مجالسنا فتحدثنا. لكن لم يسلم حتى انتصر المسلمون في غزوة بدر. جاء في حديث أسامة رضي الله عنه قال: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. نتيجة غزوة بدر كانت صدمة لأهل قريش ولمن كان من غير المسلمين في المدينة، ما توقعوا أن 310 رجلا يغلبوا 1000. قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، يعني أمر قد ظهر، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. ولكن عداوته ومن تابعه من مرضى القلوب، عداوته للإسلام لم تتغير، فما زالوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، يعني ينتظرون الفرصة لأجل أن يطعنوا في الإسلام وفي أهله. فظهرت مواقفهم المعادية للإسلام كما سيأتينا أن يسر الله في غزوة أحد، وفي حثهم اليهود على نقض العهود، وفي تعاونهم مع مشركي مكة، وسنعرف دورهم أن يسر الله عز وجل في غزوة الأحزاب، وسعيهم الحثيث في تفريق صف المسلمين. بل وصل الأمر بعبد الله بن أبي بن سلول إلى أن تولى كبر حادثة الإفك، وهو اتهام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. ولخطورتهم أنزل الله عز وجل عددا من السور في القرآن تحذر منهم وتبين سرائرهم وتفضحهم، منها سورة باسمهم، سورة المنافقون وسورة براءة، وذكرهم الله في سورة البقرة. وفي أول سورة البقرة ذكر أهل الإيمان في 4 آيات، وذكر أهل الكفر في 2، وذكر أهل النفاق في ما يزيد على 10 آيات في أول السورة لخطورتهم، وذكرهم في سورة آل عمران، وفضحهم في سورة التوبة، وخصهم بسورة المنافقون. ومن مواقفهم خذلان المسلمين في غزوة أحد، حيث رجع عبد الله بن سلول بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش، كان الجيش 1000 فرجع 300. فعن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وجاء في رواية ابن إسحاق أن الصحابة اختلفوا هل يبقون في المدينة أم يخرجون لملاقات المشركين، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول بقاء في المدينة. لماذا؟ حتى يختبئ ولا يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي بعض الصحابة الذين قالوا نخرج للقاء العدو. قال ابن سلول أطاعهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطاعهم وعصاني. طبعا هو يرى نفسه أنه صاحب منصب، صاحب قيادة، وما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، اتبعه عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، ذهب خلفه. قال: يا قوم أذكركم الله، لا تخذلوا قومكم، لا تخذلوا نبيكم، عندما حضر عدوكم الآن تنسحبون؟ لأن انسحابه كان في يوم المعركة صباحا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، يعني لو نعلم أن في قتال ما تركناكم، لكننا لا نرى أنه يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا وجود هؤلاء القوم في صف المسلمين ما يزيدهم إلا ضعفا، لأنهم أعداء. أنت تحارب عدو خارجي والعدو الداخلي يطعنك من الخلف وهذا أشد، فكان في انسحابهم قوة للمسلمين لكن الظاهر خذلان. قال صاحب كتاب الرحيق المختوم: ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى، ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره. وشو قال؟ قال: أطاعهم وعصاني. طيب لو كان هذا هو السبب ما خرج من البداية، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة، وزع الجيش، أعد أماكن القادة، فكونك تنسحب في يوم المعركة هذا ظاهره التمرد وخذلان المسلمين، ويقصد منه أن تنهار معنويات الصحابة ويتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون هذا سبيل للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله هذا الموقف في القرآن وفضحهم، قال الله عز وجل: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذا موقف من مواقف المنافقين، ومن مواقفهم كذلك في محاولة النيل من الإسلام والمسلمين ما رواه البخاري عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة جوع وحاجة وتعب نصب، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، يعني حلف الأيمان أني ما فعلت. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي ما مما قالوا شدة، يعني تضايق زيد لأنه أتى بخبر قد كذب فيه وهو صادق، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقد ذكر الله ذلك في أول سورة المنافقون، فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم يعني الحلف اليمين جنة أي وقاية، فيحلفون كذبا، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الوقائع التي سعوا فيها إلى النيل من الإسلام كثيرة جدا، وتأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على أحداث السيرة، لكن ما الدروس والعبر التي يتعلمها المسلم من وجود أهل النفاق ومن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أولا أن أعداء الإسلام كثر، أول درس وأول هداية أن أعداء الإسلام كثر، منهم الظاهر ومنهم المتخفي الذي يتحدث بلساننا ويكون من بني جلدتنا، ولكن ولاءه ليس لدينه وليس لوطنه وإنما للعدو، وقد حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولذلك للأسف قد يستعمل العدو بعض من ينتسب إلى الإسلام ليدس في الإسلام ما ليس منه، وبعض أصحاب الفكر المنحرف اللي يريدون السعي إلى تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، تحريف معناه، تراه في الأصل ليس على دين الإسلام ثم أسلم، وهذا قد حصل ليس فقط في ديننا بل حتى في دين غيرنا. دين النصارى دخل فيه رجل يقال له بولس، هذا الرجل لم يكن نصرانيا، كان معاديا للنصرانية، بل كان يقتل ويعذب النصارى، ثم بعد ذلك ادعى أنه قد أوحي إليه أو أنه قد هتف له بهاتف من السماء، فدخل في دين النصرانية ثم اعتزل سنوات يتعلم الكتاب المقدس، ثم جاءهم فحرف دينهم وأدخل عليهم عقيدة التثليث، فهو في الأصل يهودي ليس بنصراني، هذا المسمى بولس. فكذلك في دين الإسلام يوجد من ينتسب للإسلام ولكنه يطعن في الإسلام باسم الإسلام، يثير الشبهات، لكن ما يستطيع أن يحرف القرآن، يأتي إلى تحريف معانيه فيفسر القرآن بدعوة تجديد فيطعن في الأصول، فهذا من أمثالهم. فيقول قائل: هل يعقل أن يكون أهل النفاق الآن يوجدون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون أهل النفاق الآن يوجدون في زماننا؟ الجواب نعم. قال بعض أهل العلم: بل ربما حالهم أشد على الإسلام وأهل الإسلام وبلاد الإسلام. حذيفة بن اليمان كان موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأسماء أهل النفاق. قال حذيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنافقين اليوم، إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. يجهرون بماذا؟ يجهرون بالانحرافات الفكرية، الانحرافات العقدية. الهداية الثانية: نتعلم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الفئة المحسوبة على الإسلام. فالقصة السابقة لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا هو يقصد بالأذل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأعز من؟ هو. قال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، أن محمدا كان يقتل أصحابه. قال النووي رحمه الله: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب عليها مفسدة أعظم منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة. حتى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. عن عمر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. فقام فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، وفيها قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذا نتعلم منه إخواني الأفاضل الرحش بيننا مع الحذر من كيده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال عبد الله بن أبي بن سلول ويعلم مواقفه، وعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر حادثة الإفك، وحادثة الإفك فيها التعريض بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الهداية الثالثة: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهل النفاق ويعلم أنهم يبطنون الكفر وعداوة أهل الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر وأوكل أمرهم إلى الله، فلم يعاملهم ككفار. وهذا هو الأصل في التعامل مع الآخرين، وهو الحكم على ظاهرهم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا فيه التحذير من تكفير المسلمين. فمن علمنا إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين، وليس بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان كحال الخوارج في زماننا وفي الزمان السابق. خوارج طريقتهم واحدة، يكفرون أمة الإسلام قاطبة، ولا يعتبرون بعض من أهل الإسلام إلا من كان معهم، ومن خالفهم فهو على غير ملة الإسلام. من كان معنا فهو معنا، ومن كان ليس معنا فهو ضدنا. هذه قاعدتهم، هذه قاعدة الحزبيين كذلك. فالخوارج يكفرون كل من خالفهم أو خرج من جماعتهم وحزبهم، وفي بعض الأحيان يكفر بعضهم بعضا. الدرس الرابع والهداية الرابعة: على المسلم أن يقرأ القرآن وينظر في السنة، فما وجده من صفات أهل النفاق تركه واجتنبه. لماذا؟ قالوا: لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أن يبطن في قلبه الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام والإيمان، وهذا أخطرها، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما أخبر النبي كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ونفاق عملي وهو وجود أصل الإيمان في القلب وعلى اللسان والجوارح، لكن قد يقع في شيء من الأعمال التي يفعلها أهل النفاق التشبه ببعض صفات أهل النفاق. لذلك على المسلم أن يحذر من النفاق. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. من صفات أهل النفاق كما ذكرها الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فمن صفات المنافقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى التكاسل عن صلاة الجماعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون من؟ الناس. فمن صفتهم التخلف عن صلاة الجماعة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتكلم عن فضل صلاة الجماعة قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فمن علم ذلك تعين عليه أن يخلص نفسه من هذه الصفات السيئة، فلا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لغير عذر. والعجب حقيقة من بعض الناس الذي يهتم بأمر عمله وسفره ومواعيده في الجهات الحكومية والمستشفيات ولا يقوم لصلاة الجماعة خصوصا الفجر. تراه يسهر ليالي الليل، ويسهر الليل في ماذا؟ في متابعة فيلم أو في سينما أو في التسكع في مطعم من المطاعم أو في سهرة على البحر أو في طلعة في البر، ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا إذا طلعت الشمس ويقول أنا نائم. والنائم معذور؟ لا، ليس النائم معذورا إلا إذا غلبه النوم. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. طيب، هذا الذي اعتاد على الصلاة في المسجد ثم نام يوما، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كانوا معه، كانوا قد خرجوا في غزوة فناموا وجعلوا عليهم بلالا يوقظهم، وبلال نام رضي الله عنه، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فكذلك قد يحصل للإنسان مثل هذا العارض، لكن أن تجعل صلاة الفجر في حياتك بعد طلوع الشمس باستمرار، هنا أدعوك إلى أن تقف مع نفسك وقفة محاسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وأنت أول ما تحاسب عليه يوم القيامة من عملك صلاتك، فتنتبه لنفسك. والصلاة إخواني الأفاضل والله ما كلفنا الله عز وجل فيها بما يشق علينا، بل فيها الراحة والطمأنينة وسكون القلب واتصال العبد بربه وقربه من ربه سبحانه وتعالى ومناجاة العبد ربه، فيها قرة العين وراحة البدن وسكينة النفس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يناجي ربه إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تعجب من تهاون الرجال في أداء الصلاة مع الجماعة. أنت لما تدخل المسجد وتقدم يد رجلك اليمنى ماذا تقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فأبواب الرحمة في المسجد، فكيف بالذي لا يصلي أساسا أو الذي يتكاسل عن الصلاة وقد قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال، يعني صفات، من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. الهداية الخامسة: الحذر من المنافقين متى ما ظهرت علامات النفاق عليهم وعدم استعمالهم في أمور المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: ولم يولي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على المسلمين منافقا، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول كان مطاعا في قومه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقلده أي منصب في الدولة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة والثانية بسورة المنافقون. روى مسلم عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. فمن السنة في يوم الجمعة أن يقرأ الإمام سورة الجمعة وسورة المنافقون. قال النووي: وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة، كما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى الحذر من معسول كلامهم وعدم استشارتهم، لأنهم لا يشيرون إلا بما فيه النكاية بالإسلام والمسلمين. وأنت المستشار مؤتمن، ولا تستشير إلا أهل الخبرة والعلم والمعرفة ومن كان مخلصا لك في النصح، فكيف بالذي يريد بك شرا؟ قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الهداية السادسة: الحذر من أهل النفاق، لا يدعون إلى الخوف منهم بل حذر مع توكل على الله. قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله. هذه بعض الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من وجود أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتعامله معهم. في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال وقعت غزوة، وهي غزوة بني قينقاع، وذلك أن بنو قينقاع نقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وردت قصة لكن سندها ضعيف، أن امرأة من الصحابة أو من المهاجرين أو من الأنصار ذهبت إلى سوقهم تبيع ذهبا أو تشتري ذهبا، فتعمد أحدهم أن يربط ثوبها، فلما قامت انكشف شيء من قدمها فصرخت، فقام أحد المسلمين فضرب اليهودي ضربة، وبعد ذلك وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ضعيفة السند، لكن ورد أنهم قد نقضوا العهد والميثاق خصوصا بعد غزوة بدر. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش أعطى لواءه لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحاصرهم ثم أجلاهم، أخرجهم من المدينة. وكذلك فعل مع بني النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم ومن عليهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير، طردهم من المدينة، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم. بني قينقاع قال: وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. يقول: وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. ثم بعد ذلك وقعت عدد من الغزوات والسرايا، لكن الغزوة التالية التي كان لها أثرها البالغ في الدولة المسلمة وفي الكفار وفي المسلمين، غزوة أحد. هذه الغزوة وقعت في شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان سببها رغبة مشركي قريش في أخذ الثأر لقتلاهم يوم بدر، واستعادة مكانة قريش بين العرب. كما ذكرت لكم في البداية، كانت نتيجة غزوة بدر صادمة لقريش، ما توقعوا أبدا الهزيمة، رغم أن أبا سفيان قد أرسل إلى أبي جهل ومن معه أن العير قد نجت فارجعوا، لكن طغيانهم وكبرهم أعماهم، يعني 1000 مقابل 300 الفوز كان محتم، لكن الله ينصر رسله وعباده المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها خبر غزوة أحد، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرة وخير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لحربه وقتاله شاور صحابته، وهنا انقسمت الآراء إلى رأيين. طبعا جاء في الأخبار أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش واستعدادهم العباس بن عبد المطلب، فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجري في مكة دون أن يعلم بذلك أهل مكة، فلما علم باستعداد أهل مكة للخروج وقد استعدوا فيما يقرب من 3000 مقاتل، وجاء في بعض الروايات أن أبا سفيان حجز العير التي نجت وقال: هذه العير تكون لمن؟ لتجهيز الجيش الذي سيغزو المدينة حتى نثأر لأهل قريش الذين قتلوا في غزوة بدر. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع وشاور أهل المدينة، فانقسموا إلى قسمين، قسمت الآراء إلى رأيين: الأول البقاء في المدينة والاستفادة من حصونها وطرقها. وقال آخرون وهو الرأي الثاني بل نخرج لقتالهم خارج المدينة. تأملوا للحوار الذي دار في المشاورة. جاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقرة نفر والله خير. قال فقال لأصحابه لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. هذا رأي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في جاهلية، يعني ما أحد دخل علينا المدينة في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ أهل مكة أهل الأوثان ما دخلوا المدينة ونحن في جاهلية، ونحن الآن أهل الإسلام يدخلون مدينتنا؟ قال عفان في حديثه فقال شأنكم إذن، خلاص على ما تختارون. قال فلبس لأمته، يعني لبس عدة الحرب. قال فقالت الأنصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. لماذا عارضنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو وافقناه فجاءوا. فقالوا يا رسول الله يا نبي الله قد رددنا رأيك فسنأخذ برأيك ونبقى في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص قضي الأمر، قد شاورت وأخذنا الرأي وعزمنا وتوكلنا على الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش لمواجهة العدو خارج المدينة. وقد جاءت الأخبار بأن عدد جيش المسلمين بلغ 1000 جندي. وعبد الله بن سلول انسحب 300، كم بقي؟ 700. وجيش العدو بلغ 3000 جندي، 3000 مقابل 700. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورد من كان دون 15. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، قال فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. 15 صف كم الحين؟ 10 أو 11. وكان في ذلك من الزمان يدخل المعركة القتال. طبعا هذا أخوان الأفاضل يختلف باختلاف أهل الزمان وقوتهم وشأنهم، يعني خصوصا في النساء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة عمرها 9 سنوات لكنها امرأة. جاء عن عائشة قالت إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة. فيختلف باختلاف أزمنة، فقد يكون عمرها 15 سنة ولا يستطيع أن يحمل عصا، فمثل هذا لا يدخل في معركة ولا غيره. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15، يعني جعل الفرق بين الصغير والكبير سن 15 سنة. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة للقتال واختار المكان المناسب، هو جبل أحد. جبل أحد رأيتموه؟ ضخم كبير جدا، صحيح؟ ما ذهبتم المدينة؟ رأيتم جبل أحد؟ صغير مرتفع لكنه ليس كالجبال الضخمة. ووضع على الجبل، طبعا جعل أحد خلفه ليحمي ظهره، ووضع على الجبل 50 من الرماه بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أجمعين، وشدد عليهم بلزوم أماكنهم وعدم النزول منها، حتى قال لهم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وواطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فخلكم في مكانكم. وجود الجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره ووجود الرماة في الأعلى كان له أثر بالغ في تحقيق النصر للمسلمين وفي توجيه المعركة باتجاه المسلمين، وبدأت المعركة واشتد القتال. ما الذي جرى في هذه المعركة وما الأحداث اللي وقعت فيها؟ هذا سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.